من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث صحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث الشريف، يبين لنا كيف نصوم ومتى نصوم. نصوم عندما نرى هلال رمضان، ونفطر عندما نرى هلال شوال. لذلك امرنا الرسول عليه الصلاه والسلام فقال: صوموا لرؤيته، اي صوموا لرؤيه هلال رمضان، وافطروا لرؤيته، اي افطروا لرؤيه هلال شوال. فاذا نحن مامورون بان نصوم اذا راينا الهلال، وان نفطر اذا راينا هلال شوال. والحقيقه أن الشرع جعل أمتنا أمة واحدة. هذه الأمة ربنا ذكر في أكثر من آية سبحانه وتعالى أنها أمة واحدة. قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا هذه أمة، أمة الإسلام، الأمة الإسلامية التي تتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، والتي تعتبر القرآن كتابها، والتي تؤمن بالله واحدا أحد. هذه الأمة هي أمة واحدة، لذلك عليها أن تصوم كأمة واحدة وأن تفطر كأمة واحدة. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة أمة واحدة، لأن ربها واحد وكتابها واحد ورسولها واحد وقبلتها واحدة، فعليها أن تكون واحدة في كل أعمالها. لذلك عليها أن تصوم عند رؤية هلال رمضان وأن تفطر عند رؤية هلال شوال. هذه الأمة التي يجب أن تكون موحدة في كل أعمالها، في مواقيت صلاتها، في حجها، في صيامها، في اتجاهها إلى القرآن، في إيمانها بمحمد عليه الصلاة والسلام. عليها أن تكون كذلك أمة واحدة في صيامها وفي إفطارها. لذلك الفقهاء يقولون أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد إسلامي وجب على جميع المسلمين أن يصوموا برؤية ذلك الهلال الذي رؤي في ذلك البلد الإسلامي. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة في كل شيء، كما قلت، في عبادتها، في إيمانها بربها، في إيمانها بكتابها، في إيمانها بمحمدها عليه الصلاة والسلام، في إيمانها بأركان الإسلام. لذلك عليها أن تصوم جميعها في الوقت الذي يرى الهلال فيه في حكم مسلم. عليها أن تصوم جميعها حتى تتحقق وحدتها، وهذا ما شرعه الإسلام وما أمر به الإسلام. لذلك أيها الإخوة الإسلام، أيها الإخوة المسلمون، ما نراه من تفرق المسلمين الآن ومن صيام بعضهم بشكل يخالف البعض الآخر،
انما هو من المصائب التي نعيشها والتي تعيشها امتنا الاسلامية. لذلك نحن امة واحدة، نحن امة مهدية، نحن امة مرضية، نتجه الى كتاب واحد والى خطة واحدة. فعلينا ان نكون ايضا امة واحدة في اركان الاسلام وفي كل شعائر الاسلام. لذلك علينا ايها الاخوة الكرام ان نصوم اذا رؤي الهلال في اي بلد اسلامي، وان نفطر اذا رؤي الهلال في اي بلد اسلامي، حتى نحقق وحدتنا وحتى نحقق قول الله سبحانه وتعالى: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. حديثي اليكم ايها الاخوه الكرام الان عن رمضان، عن فضل رمضان، وعن الاداب التي يجب ان نلتزم بها في رمضان، وعما يجب علينا في هذا رمضان. لان رمضان شهر كريم، شهر فضيل، ربنا سبحانه وتعالى كرمه وفضله على غيره من الشهور لانه انزل فيه القران. فاذا ما هو فضل هذا الشهر؟ الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه مره احد الصحابه ابو امامه، جاءه فقال له: يا رسول الله، مرني بعمل يدخل الجنه. طلب هذا الصحابي من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يامره بعمل يفيده ويسرع في ادخاله الى الجنه. فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: عليك بالصيام فانه لا اثم له. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام وجهه الى الصيام، وقال ان الصيام واجر الصيام ومكانه الصائم لا تعادلها مكانه، واجره لا يعادله اجر. لذلك قال له الرسول عليه الصلاه والسلام: عليك بالصيام فانه لا عد له. ثم ساله الصحابي مره ثانيه عن عمل اخر يمكن ان يدخله الجنه، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام مره ثانيه: عليك بالصيام. اذا ايها الاخوه الكرام، الصيام من الامور العظيمه التي لا يعدلها اجر، والتي يمكن ان تدخل صاحبها الجنه. لذلك وجه الصحابي، وجه الرسول عليه الصلاه والسلام الصحابي الى ان يتجه الى الصوم والى ان يحرص على الصوم لانه يدخله الجنه. في حديث اخر للرسول عليه الصلاه والسلام يقول فيه: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه، اي انهما يتجسدان في خطاب الى الرب سبحانه وتعالى، ويطلبان من الرب سبحانه وتعالى ان يشفع للعبد الصائم وللعبد الذي تلا القران. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام كما قلت: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. فيقول الصيام اي رب، ينادي ربه ويخاطب ربه الصيام فيقول: اي رب، منعته الطعام وشهوته فشفعني فيه. ثم يقول القران: لقد منعته النوم فشفعني فيه ايضا. فاذا ايها الاخوه الكرام، الصيام الذي يتجسد يوم القيامه ويطلب من الله سبحانه وتعالى ان يشفع بهذا العمل، والقران كذلك، ان تدرس القران، تهجد في القران، تدرس في القران، فان هذا القران يوم القيامه ياتي شفيعه لك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهايه الحديث: فيشفعان فيشفعهم وهو فيه، يعني اي ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لطلب الصيام ولطلب القران، فيشفع للعبد الذي لذاك العبد الذي صام ولذاك العبد الذي قرأ القرآن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك النار عن وجهه 70 قريبا. أي إن الإنسان الذي يصوم يوما في سبيل الله، يوما ابتغاء وجه الله، يوما لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ليس ابتغاء مرضات الناس، ليس لحلول الناس، ليس لارضاء الناس، انما نيته ان يرضي الرب سبحانه وتعالى، ان يمتثل الامر الرب سبحانه وتعالى. ان ذلك المسلم الذي يصوم ذلك اليوم فان الله سبحانه وتعالى يباعد في ذلك اليوم الذي يصومه يباعد عن المسلم ذاك ان نرى عن وجهه 70 خريفا، حيث تبتعد ان نرى عن وجهه مقدار 70 سنه. كم انت كريم يا رب، كم انت فاضل يا رب، كم انت وقاب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى انت تصوم يوما واحدا، فالله سبحانه وتعالى بكرمه ومنته وعطائه فانه يباعد عنك النار، عن وجهك النار 70 خريفا. انظروا كم هو العمل قليل، كم هو العمل بسيط، كم هو عمل زهيد، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيما، عطاء كريما على ذلك العمل القليل، لانه رب كريم معطي وحاب سبحانه وتعالى. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يصوم في سبيل الله يوما الا باعد الله بذلك النار عن وجهه 70 خريفا. اذا ايها الاخوة الكرام علينا ان نحرص على الصيام، وعلى ان نحرص على ان نؤدي الصيام، وان نحرص على هذا الشهر لان فضله عظيم ولان اجره عظيم. ما هي آداب الصيام؟ ما هي بعض آداب الصيام؟ هل الصيام فقط أن نقوم أن نمتنع عن الطعام وعن الشراب؟ هل هذا هو المطلوب فقط؟ الحقيقة إن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أن الامتناع عن الطعام والشراب هو الأصل في الصيام، هو الركن في الصيام. لكن أيضا عليك أن تمتنع عن أشياء أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في حديث صحيح ليس الصيام من الجوع ومن العطش ولكن من اللغو والرفث، فإن سافك أحد أو جهد عليه فقل إني صائم إني صائم. إذا الصيام ليس فقط أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب، بل عليك أن تمنع جوارحك عن اللغو، وهو الكلام الذي لا قيمة له، الذي لا يفيد في دين ولا في الدنيا. عليك أن تمتنع عن الرفث، وهو الفحش في القول. وإذا اعتذر عليك أحد فعليك أن تكون ملتزما بأدب الإسلام، بخلق الإسلام، فإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم. إذا أيها الأخوة الكرام ليس الصيام فقط أن تمتنع عن الطعام والشراب، إنما عليك أن تمنع كل جوارحك الأخرى، أن تمنعها من أن تقع في المنكر، في المكروه، في الفاحشة، فعليك أن تطهر طرحك، أن تطهر ظهرك، أن تطهر يدك، أن تطهر رجلك من كل مكروه ومن كل رزق ومن كل نجاسة. إذا أيها الأخوة الكرام الصوم فرصة لتلتقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى تتأتى بأن نمتنع عن الطعام وعن الشراب، وأن نمتنع عن الأمور الأخرى من الشهوات، وأن نطهر جوارحنا كما قلت، بأن نطهر أسماعنا وأبصارنا وأيدينا وأرجلنا وما يدخل أجوافنا وما يدخل قلوبنا. علينا ان نطهر كل ذلك لنكون من المتقين ونفوز باجر الله العظيم. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في حديث اخر من لم يدع قول الزور ولم عمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. قول الزور، العمل بقول الزور، العمل بالزور، شهادة الزور من أكثر المنكرات إلى الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فالذي يصوم ويشهد شهادة زور على أحد، أو يقول قولة زور على أحد، فليس من شك أن هذا الإنسان ارتكب إثما عظيما ووزرا عظيما، وفعل ما يناقض الصيام وما يضاد الصيام. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي ذكره من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فإذا أيها الأخوة الكرام علينا أن نجتهد في هذا الشهر الكريم، في هذه الأيام الفضيلة، أن نصوم وأن نمتنع عن الطعام وعن الشراب، وعلينا ان نمتنع ايضا عن المحرمات الاخرى فنطهر اسماعنا وابصارنا وارجلنا وايدينا عن كل منكر وعن كل حرام وعن كل مشبوه لكي نفوز بالاجر العظيم وبالاجر الكريم من الله سبحانه وتعالى ونكون من عتقاء هذا الشهر. وتلك غايه عظيمه ان تكون مع كل اخطائك السابقه مع كل اوزارك السابقه مع كل جرائمك السابقه ان تكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان لله في كل ليله عتقاء في هذا الشهر في هذا الشهر، اي انه يعتق كثيرا من الناس في هذا الشهر يكونون اهلا للنار وتكون النار واجبه عليهم ويكون عذاب الله واجبا عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنته سبحانه وتعالى يترك اولئك ويعتقهم من النار ويدخلهم الجنه بكرمه ومنته سبحانه وتعالى. فاذا ايها الاخوه الكرام، حتى نفوز بهذا الشهر ونفوز باجر هذا الشهر علينا ان نمتنع عن الطعام وعن الشراب، وعلينا ان نطهر كما قلت السنتنا وابصارنا واسماعنا وايدينا وارجلنا عن كل حرام وكل مكروه. هذه بعض الاداب التي يجب ان نلتزم بها في شهر رمضان. فما هي ابرز الواجبات التي يجب ان نقوم بها في شهر رمضان؟ ما هي الامور الاكد التي اشد ضروره في هذا الشهر؟ الحقيقه اول امر يمكن ان يكون للواجبات عليك في هذا الشهر هو الصدقات ان تتصدق. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول في حديث صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ليس لشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في شخصيته عليه الصلاة والسلام خير الصفات خير بشر عرفته البسيطة عرفته الأمر محمد عليه الصلاة والسلام في أي صفة تريدها، في الكرم في الشجاعة في الخطابة في القضاء في الأبوة في القنوة عليه الصلاة والسلام القمة. لذلك ابن عباس يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون مدى في رمضان، كان يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. لذلك كنت ترى محمد عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير كالريح المدبرة. فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان جوادا في كل اوقاته في كل ايامه في كل مكانه عليه الصلاه والسلام، لكن في رمضان لان الله سبحانه وتعالى قريب لان الله سبحانه وتعالى مضاعف الحسنات مضاعف الاجر في هذا الشهر، لذلك كنت ترى محمدا عليه الصلاه والسلام اكثر كرما واكثر عطاء وكان اكثر جودا عليه الصلاه والسلام. اذا علينا ايها الاخوه ان نقتدي بامامنا برسولنا محمد عليه الصلاه والسلام فنكون ايضا من المؤمنين من المتصدقين في هذا الشهر من المؤثرين في العطاء من المؤثرين في اطعام المحتاجين من المؤثرين في اطعام الصائمين، لان لك اجرا مثل اجر الصائم الذي تفطره. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان جوادا ولكنه كان اكثر كرما واكثر في الجود كان في رمضان عليه الصلاه والسلام. الامر الاخر الذي يجب ان نحرص عليه ايها الاخوه الكرام في شهر رمضان هو القران. هذا الكتاب العظيم هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم الشهر فليقم. اذا ربنا سبحانه وتعالى يقول انه انزل هذا القران في شهر رمضان انزله لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذلك قرا الله القران في رمضان ورمضان بالقران اصبحا متلازمين هذين الامرين القران هو شهر رمضان ورمضان هو شهر القران. اذا ايها الاخوه الكرام علينا ان نستفيد من هذه الفرصه فنترك القران ونتلو القران ونسمع القران لان هذا القران كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله الذي انزله سبحانه وتعالى. الله متكلم اخر ما تكلم به سبحانه وتعالى هو كلام الله فكم هو عظيم فكم هو شريف لك الدم هو امر كبير لك ان تتلو كلام الله، ان تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ان تتعلم عن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الله ايها الاخوه الكرام، كلام الله امر عظيم ان تتلوه تسمعه ما كان محفوظا كما نزل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام. اذا هذه فرصه لنا ان نتلو هذا القران وان ندرس هذا القران وان نسمع هذا القران لانه كلام الله. لذلك كان الصحابة يعظمون كلام الله ويعظمون القرآن. لماذا كانوا يعظمونه؟ لأنه كلام الله أولا، ولأن فيه الحق، الحق الكامل، الحق الشامل الذي هو إلى قيام الساعة في هذا القرآن. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. أنت عندما تتلو القرآن تعرف الحق، تعرف الحق في كل مجال، في مجال الاجتماع، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال التاريخ، في مجال الجغرافيا. هذا القرآن حق، حق من الله، أنزله الله العليم الخبير. لذلك كان القرآن فيه حق، لذلك كان الصحابة يعظمونه لأنه كلام الله وإن فيه الحق. لذلك كان هي فرصة عظيمة بالنسبة لك أيها الأخ المؤمن، أيها الأخ المسلم، تنظر إلى فرصة عظيمة أن تتلو هذا الكلام الذي فيه الحق، أن تحرص أن تستفيد شيئا من أي إنسان ممكن أن يفيدك في تجارة، في مصلحة، لأن فيه توجيها لك إلى مصلحة. فليس من شك أن الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه خير لك عليم في دنياك وفي آخرتك. لذلك كان الصحابة يعظمون هذا القرآن، يتلون هذا القرآن، يدرسون هذا القرآن، وكانت أمتنا على مدار التاريخ أيضا تعظم هذا الكتاب وتدرس هذا الكتاب وتحفظ هذا الكتاب. لذلك أيها الإخوة الكرام، فرصة بالنسبة لنا في هذا الشهر أن نتلو هذا القرآن وأن نتدارس هذا القرآن وأن نحفظ هذا القرآن وأن نستمع إلى هذا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايضا: بل نحكم بالحق على الباطل فيكفر فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اذا هذا الحق خليفه، هذا الحق خليفه يقذف بها على الباطل، فاذا بالباطل الكاذب ولكم الويل مما تصفون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اذا هذا القران انزل، هذا الكلام انزل، هذا الكتاب انزل لكي يظهر على كل الاديان الاخرى، ولكي يكون الارض، ولكي يحب نوره الارض جميعها. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مهما تامر المشركون، مهما تامر المبطلون، فان هذا القران لا بد من ان من انه سينتصر، ومن انه سيعود الى سيادته والى القياده مره ثانيه. لكن علينا ان نعطيه، ان نعطيه نحن حقه من التلاوه ومن القراءه ومن الذكر. ففي هذا الشهر فرصه عظيمه وفرصه كبيره بالنسبه لنا ان نتلو هذا القران وان نحفظ هذا القران وان نتدرس هذا القران. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا قوم المستغفرين. استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، من الامور التي سنها محمد عليه الصلاه والسلام في شهر رمضان هو القيام. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا القيام في رمضان، ورسولنا محمد عليه الصلاه والسلام سن لنا القيام. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في حديث صحيح: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا ايها الاخوه الكرام، من المسنون ان تقوم ليل رمضان وان تصلي التراويح، واذا قام المسلم ليالي رمضان كما ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه. فاذا هذه فرصه عظيمه، ربنا الكريم سبحانه وتعالى يعطينا اياها لكي يغفر لنا خطايانا وذنوبنا، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل لنا يا رسول اللهم صل لنا يا رسول اللهم صل لنا يا رسول اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم ثبت اقدامنا على الهدى والايمان اللهم ثبت اقدامنا على الهدى والايمان اللهم ثبت اقدامنا على الهدى والايمان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ان نسالك الجنه وما يخرج اليها من قول وعمل ونستعيذ بك من النار وما يخرج اليها من قول وعمل. اللهم ان نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي عليك ثناء كما اثنيت انت كما اثنيت على نفسك. اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا. اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.